الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 96 بعد 400 من تفسير البغوي، وهو الدرس 18 من تفسير سورة الإسراء. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه عبادة جليلة ينبغي لطالب العلم أن يسعى في تحصيلها والتزود منها، وهو قيام الليل ينزل حاجته بالله ويبث شكواه إلى الله ويستعين بها على تكفير ذنوبه وخطاياه، فهي داب الصالحين وطريق المهتدين وفعل الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا. فهنا يقول: ومن الليل فتهجد، والتهجد يكون بعد القيام من النوم، ومن أوتر قبل ذلك جاز. نافلة لك أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غير محمد صلى الله عليه وسلم فليست بنافلة، إنما هي عبادة تكون مكفرة لشيء من ذنوبه وخطاياه. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد غفرت ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهي زيادة له في الخير والفضيلة. عسى في حق الله موجبة أن يبعثك يوم القيامة من قبرك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى على الصحيح. وأما من فسر المقام المحمود بالجلوس على العرش فليس بصواب، فتفسير الصحابة يدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. قال مفسر رحمه الله: قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة، لقوله تعالى: يا أيها المزمل. ثم نزل التخفيف وصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب، قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أظهر أنه لا يجب وإنما تستحب في حقه كغيره. والدليل على أنه لا يجب أنه ليلة مزدلفة لم يصلي الليل، لم يقم الليل، وهكذا كانت تتنوع كيفيات قيام الليل عنده، تارة 13، تارة 11، تارة 9، تارة 7، وربما أوتر بواحدة. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا هن علي فريضة، وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. حديث لا يثبت. قوله عز وجل: نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة، وهي قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال: نافلة لك ولم يقل عليك. قال: فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل: التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب، فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن الكليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ، قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث في الصحيح، وساقه من طريق الترمذي. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب راوي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. الحديث في مسلم، ساقه من طريق مالك. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا كما ترى أيضا متفق عليه. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا يونس بن هارون عن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فيسجد السيدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج، بعضهم يزيد على بعض. والحديث الصحيح. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوصي قال أخبرنا عبد الرحمن بن منيب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشأ أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشأ أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله تعالى واجب، لأنه لا يدع أن يعطي عباده ويفعل بهم ما أطمعهم فيه. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. إذن هذا هو القول الراجح، لأن بعضهم يقول يقعده على الكرسي كما سيأتي، وهذا قول مرجوح. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حياه عن كعب عن القمع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له، حلت عليه الشفاعة. الحديث في مسلم، ما أدري ما له في هذا الباب، أخرج الأحاديث من غير الصحيح، وهي موجودة في الصحيح. وطريقته أن يسوق أحاديث مسلم من طريق مسلم وأحاديث البخاري من طريق البخاري. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عباس، وهذا البخاري. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، والصحيح أنه ثابت. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك، فيقول: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وأكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن أتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. كذبات في ذات الله، وفي الأصل أنها معارض. قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس، وإن كانت خطأ لكن لكمال إيمانهم يعتبرونها من الخطايا، ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن يأتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. الله في العلو، ولا يلزم من هذا القول بالحلول أو الاتحاد. فيؤذن له عليه: فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع، أشفع تشفع وسل تعطى، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داري فيذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي أصحاب الخلود، أي وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك فذكر حديث الشفاعة بمعنى قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرج له ساجدا وذكر مثله، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة وخردلة من الإيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرج له ساجدا وذكر مثله، ثم يقول: انطلق فأخرج فأخرج من كان في قلبه أدنى من ثقال حبة من خردل من إيمان فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس مررنا بالحسن فسلمنا عليه فحدثناه بالحديث إلى هذا الموضع فقال هيه، فقلنا لم يزدنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو يومئذ جميع، يعني شاب منذ 20 سنة كما حدثكم. ثم قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك فقل تسمع، واسأل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أتأذن لي في من قال لا إله إلا الله؟ فيقول: عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. يعني كل هذا ليدلل على أن المقام المحمود هو الشفاعة. قال: وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن مويه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا محمد بن حمويه قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود قال: حدثنا الليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. الحديث فيه ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي أيضا قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا الحكيم بن موسى قال: حدثنا معقل بن زياد عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني عبد الله بن فروخ قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من انشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. والأخبار في الشفاعة كثيرة، وأول من انكرها عمرو بن عبيد، وهو مبتدع باتفاق أهل السنة. عمرو بن عبيد من باب معتزلي ضال. وروي عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنت رجلا شابا، فخرجنا في عصابة نريد أن نحج، فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي يحدثون؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال لي: يا فتى تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: هل سمعت مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، وأن قوما يخرجون من النار بعدما يكونون فيها. قال: فرجعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروي عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم حبيب الله وأكرم الخلق على الله، ثم قرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. هذا حديث ضعيف يخالف الثوابت، وفيه حال حماني ضعيف بل اتهم بالكذب. قال: وعن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. عن عبد الله بن سلام قال: يقعد على الكرسي. أظن هذا التفسير لمجاهد ذكره البخاري في صحيحه وهو غلط. إلى هنا بارك الله فيكم.